هذا الفجر يقول قوله أعذر الله الإعذار إزالة العذر، والمعنى أنه لم يبق له اعتذار، كأن يقول لو مد لي في الأجل لفعلت ما أمرت به، يقال أعذر إليه إذا بلغه أقصى الغاية، إذا بلغه أقصى الغاية في العذر ومكنه منه، وإذا لم يكن له عذر في ترك الطاعة مع تمكنه منها بالعمر الذي حصل له، فلا ينبغي له حينئذ إلا الاستغفار والطاعة والإقبال على الآخرة بالكلية. ونسبة الإعذار إلى الله مجازية، والمعنى أن الله لم يترك العبد والمعنى أن الله لم يترك للعبد سببا في الاعتذار يتمسك به، والحاصل أنه لا يعاقب إلا بعد حجة. قوله أخرج له
إنه هو على ما قلنا إن الله أمده بعمر لا يكون له فيه عذر عند الله عز وجل.
باب العمل الذي يبتغى به وجه الله فيه سعد. حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله.
قوله فيه سعد يشير إلى حديث سعد بن أبي وقاص الطويل المشهور أنه مرض في مكة وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعود، فقال يا رسول الله إنني ذو مال يعني ذو مال كثير، ولا يرثني إلا ابنة لي، يعني لا يرثه من الأولاد إلا بنت فقط، والباقي بنو عمي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ ثلثي يعني اثنين من ثلاثة. قال لا. قال فالشطر يعني النصف؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه. نعم يتكففون الناس. ثم قال يا رسول الله أخلف بعد أصحابي، يعني أموت في مكة وأنا مهاجر منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. أن تخلف يعني أن تبقى في الدنيا تعمر حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. فكان الأمر كما توقع النبي صلى الله عليه وسلم، تخلف سعد وعمر وحصل عليه على يديه فتوحات كثيرة في فارس رضي الله عنه، ومات عن 17 رجل ابنا 17 ابنا واثنتي عشرة امرأة بنتا، وكان في ذلك الوقت ليس عنده إلا بنت واحد، فصار عنده 17 ابنا واثنتي عشرة بنتا وعمر. فالمهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة، وقال له إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك. اقرأ الحديث علي. لا هذا الأخ، هذا أمام إصبعي. هنا
أنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه له بنت وأنه يريد أن يوصي بثلثي ماله.
يوصي ولا يتصدق؟
يتصدق.
الذي قلت أنا، هل قلت يوصي أو قلت يتصدق؟
لا
لا تعلم، أنا أريد أن تعلم، حط بالك. الشاهد قوله العمل الذي يبتغى به وجه الله، ثم قال فيه سعد، يعني حديث سعد، وفي هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان إخلاص النية، وأن يستحضر دائما أنه يريد بعمله وجه الله. والناس في الحقيقة ينقسمون في هذا الباب إلى ثلاث أقسام: قسم غفلوا عن النية فصارت عباداتهم عادات، وقسم تذكروا فصارت عاداتهم عبادات، وقسم بين هؤلاء وهؤلاء فصارت عباداتهم عبادات وعاداتهم عادات. والكمل من؟ الذين تذكروا حتى صارت عاداتهم عبادات. كيف تكون عاداتهم عبادات؟ الأكل والشرب والنوم والنكاح وما أشبه ذلك كل هذا عادات. فإذا نوى الإنسان به التقرب إلى الله عز وجل صار عبادة وانتفع به، وصار إن تغدى أو تعشى سمى الله عند الأكل وحمد الله عند الانتهاء، وكذلك في الشرب، ونوى بأكله التقوي على طاعة الله، ونوى بذلك التنعم بكرم الله عز وجل وجوده وفضله، صار العشاء صار عبادة. أما القسم الثاني الطرف الثاني فتجده يأتي يصلي يتوضأ ويأتي يصلي على العادة، حاجته إذا قام راح يتوضأ وصلي، هذا ما يستحضر أنه جاء المسجد ليعبد الله ويقف بين يديه ويناجيه بكلامه ودعائه، فيكون عنده غفلة كثيرة تنقلب عباداته عادات. أما الوسط فهم العبادة للعبادة والعادة للعادة، هؤلاء لا شك أنهم أتوا بالواجب وقاموا به، لكن الأولون هم الكمة. نعم.
حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع، وزعم محمود أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال وعقل مجة مجها من دلو كانت في دارهم. قال سمعت عتبان بن مالك الأنصاري ثم أحد بني سالم قال غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لن يوافى عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله إلا حرم الله عليه النار.
الله أكبر. أما حديث محمود بن الربيع فإنه عقل مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من دلو في داره، وكان له 5 سنوات كما في صحيح البخاري مر علينا سابقا. فأخذ من ذلك العلماء أنه يمكن أن يكون التمييز لأقل من 7 سنوات، لأن محمودا عقل النبي صلى الله عليه وسلم وعقل هذه المجة وأنها من دلو وأنها كانت في دارهم، كل هذا تمييز. ولهذا كان الصحيح أن التمييز هو معرفة الخطاب ورد الجواب، ولكن الغالب أنه يكون بعد بعد 7 سنين. وثم ذكر حديث عثمان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه أنه قال غدا علي رسول الله، يعني أتاني غدوة، وكان قد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحضر إلى داره ليصلي في مكان يتخذه عتبان مصلى له، لأن عتبان كف بصره وصار لا يستطيع المجيء إلى المسجد. فغدا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أول ما دخل قال أين تريد أن أصلي، قبل أن يقدم إليه طعام الضيافة. وقد استنبطنا من ذلك أنه ينبغي للإنسان إذا أراد عملا أن يبدأ به قبل كل شيء، يعني هو المقصود، ثم يأتي ما بعده نافلة. ثم ذكر هذا الحديث العظيم البشرى، نسأل الله أن يحققه لنا ولكم، يقول لن يوافي عبد يوم القيامة، يعني لن يوافي الله ويقابله، يقول لا إله إلا الله يبتغي به وجه الله إلا حرم الله عليه النار. الله أكبر. ما يكفي القول، بل لا بد من الإخلاص، يبتغي به وجه الله. أما مجرد القول فإنه يقع حتى من المنافق، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، فالمنافقون يذكرون الله، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، كلام جيد فصيح بين. إذا سمعوا الإنسان قال ما شاء الله هذا المؤمن البالغ في الإيمان غايته إن يقول تسمع لقوله من شدة ما يقولون وبيانه وفصاحته. حتى يأتون للرسول صلى الله عليه وسلم يقول نشهد نشهد إنك لرسول الله، يشهدون ويؤكدون الشهادة بقسم إنك لرسول الله. ما أحلى هذه الكلمة، لكن استمع، والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين الكاذبون. شهادة بشهادة، أيهما أقوى؟ شهادة الله. نشهد والله إن المنافقين الكاذبون لو حلفوا ألف مرة بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهم منافقون، نسأل الله العافية. فإذا قال لا إله إلا الله يبتغي به وجه الله حرم الله عليه النار، ما عاد تأخذه النار أبدا، حتى لو فرض أنه دخل النار بذنوبه فإنها لن تؤثر عليه النار شيئا، إن فرض، مع أن ظهر الحديث أنه لا يدخلها، ولكن لا بد من هذا الشرط، يبتغي به وجه الله، يبتغي به وجه الله. وما أشد هذا الشرط، إن هذا لشرط عظيم شديد جدا جدا. قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. وصدق رحمه الله. الأعمال البدنية سهلة، كلنا يستطيع يتوضأ ويصلي ويصوم ويحج ويصدق، سهلة هذه. لكن الأعمال القلبية هي الصعبة، نسأل الله أن يعيننا عليها، هي الصعبة، هي التي لا يكاد أحد يقوى عليها. ولهذا هذا الرجل من السلف يقول: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. وهذا هو معنى قوله يبتغي به وجه الله. وقد استدل بهذا الحديث من يقول إن تارك الصلاة لا يكفر، لأنه قال اقتصر على لا إله إلا الله، فقال إذا كان من قال لا إله إلا الله ووافى الله بذلك حرم الله عليه الجنة فهو دليل على أن تارك الصلاة لا يكفر. نعم، النار، حرم الله عليه النار فهو دليل على أنه أن تارك الصلاة لا يكفر. ولنا على ذلك جوابان، أولنا عن ذلك جوابان. الجواب الأول أن هذا القيد يمنع أن يترك الصلاة، بل يمنع أن يترك الزكاة والصوم والحج، لأن كل أحد يبتغي شيئا لا بد أن يطلب الوصول إليه بكل وسيلة. فهل من طريق الوصول إلى الله أن تدع الصلاة؟ أبدا. أنت إذا كنت مثلا تبتغي مالا، هل تعمل للحصول على هذا المال؟ ها؟ ولا لا؟ لا بد أن تعمل. اللي يبتغي وجه الله لا بد أن يعمل للوصول إليه. ولهذا هذا القيد يخرج من ترك الصلاة، لأن من ترك الصلاة وادعى أنه يبتغي بقول لا إله إلا الله وجه الله قلنا له كذبت. لو كنت تبتغي وجه الله لا عملت له. الوجه الثاني أن نقول هذا عام، ونصوص ترك الصلاة خاصة، يعني ما قال هذا ولو ترك الصلاة، لو قال ولو ترك الصلاة قلنا نعم، لكن هذا عام يشمل من ترك جميع الأعمال، فيخرج من ترك الصلاة بالنصوص الدالة على أن تركها كفر. والذي يستدل بهذا الحديث بليته كبلية غيره، أنه اعتقد قبل أن يستدل، وهذه البلية بلية عظيمة نسأل الله أن ينجينا منها، أنك تعتقد ثم تستدل. ثق أنك إذا اعتقدت ثم استدلت فسوف تلوي أعناق النصوص إلى ما اعتقدت، لكن اجعل نفسك بين يدي النصوص كالميت بين يدي الغاصب، لا تحرك شيئا، كأنك خلقت الآن من أجل إيش؟ أن تتكيف مع أي شيء؟ مع النصوص. لا تحمل معنى، لا تحمل عقيدة، فإن حمل العقيدة قد يؤدي بالإنسان إلى الهوى، كما يوجد من تصرفات بعض الفقهاء أجلة، علماء أجلة، تجدهم من أجل اتباع مذهب من المذاهب يلوون النصوص، يلوون أعناقها لتوافق ما ذهبوا إليه. ومن أقرب مثال لذلك أن من الفقهاء من قال إن المرأة لو تطهرت بفضل طهور الرجل كان ذلك حراما عليها، إن الرجل لو تطهر بفضل طهور المرأة كان ذلك حراما عليه ولم يرتفع حدثه. تفهمين معي؟ يعني مثلا امرأة توضأت من قدر ثم جاء رجل بعد أن توضأت وأراد أن يتوضأ منه، قال لا يجوز، لا يجوز يتوضأ، ولو توضأ ما صح وضوء. طيب ولو توضأ رجل فجاءت امرأة فتوضأت بفضل وضوئه فلا بأس بذلك ويرتفع الحدث. وش الدليل؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ولا المرأة بفضل طهور الرجل، ولا المرأة بفضل طهور الرجل، فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. مش نقول
المرأة كذا،
نقول ونهى أيضا المرأة أن تتوضأ بفضل طهور الرجل. فأنت إما أن تقول بهذا وهذا، وإلا نعم يعني يجب عليك أن تسوي بين الأمرين. والعجب أن النهي عن توضؤ الرجل بفضل طهور المرأة قد وردت السنة بجوازه، قد وردت السنة بجوازه، ولم ترد السنة بجواز توضؤ المرأة بفضل طهور الرجل. ما هي السنة؟ السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتوضأ من جفنة، جفنة يعني إناء كبير، وكانت قد اغتسلت به منه بعض النساء، فأراد أن يغتسل منه، فقالت له بعض النساء إني كنت جنبا واغتسلت منه، قال إن الماء لا يجنب، إن الماء لا يجنب، واغتسل منه. إذن اغتسل بفضل طهور المرأة، اغتسل بفضل طهور المرأة، وهذا دليل على الجواز. وربما نقول إن هذا يدل على جواز توضؤ الرجل بفضل طهور المرأة، والعكس أيضا، لأن قوله إن الماء لا يجنب علة تشمل هذا وهذا. على كل حال أنا أردت أن أضرب لكم مثلا، والأمثال كثيرة، أن بعض أهل العلم إذا ذهب مذهبا من المذاهب وأتى على النصوص حاول أن يغير النصوص من أجل موافقة المذهب، وهذه علة نسأل الله السلامة منها. والواجب أن الإنسان يكون أمام النصوص ساذجا كأنه ولد الآن، حتى يكون متبعا للنصوص ولا تكون النصوص متبعة له. نعم شيخ،
قال
نسبة العذاب إلى الله مجزي. نعم لا مو صحيح، هذا ليس بصحيح ولا فيه محذور إطلاق، يعني أن الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان ما يكون به العذر، يعني كان يقول إنك كيف تقول إن الله معذور، ما في مانع، إن الله أقام الحجة لئلا يكون عليه حجة، لأن الله قال في القرآن لئلا يكون للناس على الله حجة، إذن لو لم يأتي الرسول يكون الله محجوجا ولا لا؟ ها؟ يكون محجوجا، ما في مانع. أين أين
بعض الناس يعني يفعل الطاعات يعني يفعلها في تتيسر لهم من الأمور، مثل قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويجعل له من أمره يسرا، أقول أفعل حتى تيسر أموري.
نعم سمعتم كلامه، يقول بعض الناس يفعل الطاعات لتتيسر له أمور الدنيا، لأن الله يقول ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. نعم صحيح. وبعض الناس يفعل الطاعات لأجل يحب الناس، لأن الله يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. نقول لا شك أن هذه النية قاصرة، هذه نية قاصرة، حتى أن بعض الناس بعض العلماء جعلها من إرادة الإنسان بعمله الدنيا، فأنت اقصد وجه الله وثواب الآخرة ويأتيك ثواب الدنيا. نعم لا يمنعك، كرجل غزا يريد الغنيمة ورجل غزا يريد أن الجهاد في سبيل الله فأتته الغنيمة، واضح؟ رجل طلب العلم لينال الشهادة، وآخر طلب العلم للعلم فأتت الشهادة. نعم خالد.
شيخ السلام عليكم،
أقول يعني كفاءة الله عز وجل ما يحصل إذا عمل الإنسان الأعمال الصالحة والطاعات سرا، ما شاهد مستوى شيء أبدا، لكنه ينتظر خلوته عن الناس فيعمل.
وش ينتظر؟
خلوته عن الناس.
نعم.
إنه يصير يصلي وحده فيصلي ويتصدق ويصوم. أقول هذا ما يحصل، يحصل الله عليك كفاءة الله عز وجل.
وراه ما يحصل.
أقول يعني ما يحصل هذا.
وراه ما يحصل. يحصل.
يعني ما صار في شدة.
كيف؟
يعني ما صار في شدة.
لا لا لا، فيه هذا عمل البدن سهل انك تختفي عمل البدن، لكن ربما يدخل عليك الشيطان من ناحية ثانية. لا يدخل عليك، يقول انت مثلا اختفيت عن الناس من باب المراءة، يعني علشان قال ما شاء الله هذا الرجل يعمل سرا ويخفي عبادته، فالشيطان يدخل على بني آدم. او تريد مثل ما ذكر الأخسام؟
لا يعني هذه ما تعرف ولا يعني ما يجعل الناس يحسون بأنه اختفى.
نعم.
يحسون بأنه مؤكد فجأة.
على كل حال صعب، هو صعب، وإذا يسره الله طيب، إذا يسره الإنسان هذا طيب.
لكن أحسن أنه يختفي فجأة هكذا.
لا، الأحسن أنه يفعل الخير أين سرا أو علنا، لأن الله امتدح الذين ينفقون سرا وعلانيا. قد يكون الإنسان عنده من الإخلاص أكمل الإخلاص وهو يفعل الشيء ظاهرا، يفعله لأجل الناس يقتدون به وينتفعون به. قد يكون رجل أمة، يعني رجل إمام، الناس يقتدون بفعله، يقتدون بقوله، فيحب أن يفعل العمل أمام الناس لأجل الاقتداء به، يفعل العمل أمام زملائه لأجل يقتدون به. يعني ما هو من شرط الإخلاص الإخفاء. صحيح أن الإخفاء أقرب إلى الإخلاص، لقوله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لكن قد يكون الإخلاص مع الإظهار. لكن أنا ما أريد أن أتقرب للناس بطاعة الله، لكن أريد أن ينتفع الناس بعملي فأحصل على خير.
حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة.
الشاهد بقوله ثم احتسبه، ومعنى احتسبه يعني معناه قصد ثواب الآخرة، كما جاء في الحديث الصحيح: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، لأنه مأخوذ من الحساب. فمن احتسب يعني أراد ثواب الآخرة. والصفي يعني من هو من صفوة الناس عنده، كالابن والبنت والأب والأم وما أشبه ذلك.
باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة قال: قال ابن شهاب: حدثني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة أخبره أن عمرو بن عوف وهو حليف لبني عامر بن لؤي كان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدومه فواقتت صلاة الصبح مع رسول الله.
فواقتت مش عندك أصل؟ فوافت عندي وفوافقت، نعم، والثالث فوافتهم وصلاة الصبح.
عندي فوافقت.
طيب ماشي، هذا النسخة.
فوافقت صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف تعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم وقال: أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة وأنه جاء بشيء؟ قالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم.
نعم،
وتلهيكم كما ألهتهم.
هذا الحديث فيه شاهد للترجمة وهي ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها التي أصبحت اليوم هي شأن الناس كلهم، وصار الناس لا يهتمون إلا بزهرة الدنيا والتنعم والترف فيها والرفاهية وما أشبه ذلك. لا تكاد تجد من يتحدث بالنشاط الديني الذي ينبغي أن يكون عليه المسلمون، ولكن يتشدقون ويتحدثون بما يحصل من الرفاهية في البلاد وفي أنفسهم. وهذا هو الذي خشه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم؟ لأن الفقر لا يحصل منه تطاول وغرور وإعراض عن الله عز وجل، وإن كان الفقر لا شك أنه يلهي أحيانا بطلب الرزق والمعيشة، لكن مع ذلك طلب الرزق والمعيشة إذا كان بنية صالحة صار عبادة. ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، يعني توسع وتكثر فتتنافسوها أو فتنافسوها كما تنافسوها من قبلكم يعني، وتلهيكم كما ألهتهم. والذي خشه النبي صلى الله عليه وسلم وقع، وأصبحنا الآن نتنافس الدنيا كما تنافسها الكفار، ونسعى لها كما يسعى لها الكفار، وأصبح الكثير منا لا يهتمون إلا بمنازلهم ومراكبهم وثيابهم وبساتينهم وما أشبه ذلك. وفي هذا الحديث إثبات الجزية على الكفار إذا كانوا تحت ولايتنا وحكمنا، لأن الكفار ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: أصحاب جزية، وأصحاب عهد، وأصحاب حرب. أصحاب الجزية هم الذين يقيمون في أرضنا وتحت ولايتنا، نحميهم وندب عنهم ونمنع من الاعتداء عليهم، لكن بجزية يبذلونها لنا. وأصحاب العهد هم الذين بيننا وبينهم عهد، لا نقاتلهم ولا يقاتلوننا، وهم في ديارهم ولهم سلطة بلادهم، لا نتعرض لهم في بلادهم ولا يتعرضون لنا في بلادنا. والثالث أصحاب حرب، أصحاب حرب يعني بيننا وبينهم حرب، نحاربهم ويحاربوننا. فأما من بيننا وبينهم حرب فهم بالنسبة لنا مباح الدم والماء، يعني متى قدرنا على واحد منهم فلنا قتله. وأما أصحاب العهد فيجب علينا أن نوفي لهم بعهدهم وأن نستقيم لهم ما استقاموا لنا، وهم بالنسبة لنا أصحاب العهد ثلاث أقسام أيضا: قسم وفى بعهده، فقد قال الله تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. وقسم غدر فانتقض عهدهم فلنا أن نباغتهم بالحرب. والقسم الثالث من نخشى منهم الغدر، قال الله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة، يعني من قوم بينك وبينهم عهد خيانة، فانبذ إليهم على سواء، يعني أرسل إليهم وقل إن العهد الذي بيننا وبينكم منبوذ حتى يكونوا على بصيرة من أمري. أما من غدر فإن الله تعالى أمر باقتالهم، أمر أن نقاتلهم لأنهم أصبحوا أصحاب حرب. ولهذا غزا النبي صلى الله عليه وسلم قريشا حينما نقضت العهد الذي بينه وبينهم في صلح الحديبية، بغتهم في ديارهم وقال: اللهم عمي عنهم الأخبار حتى نبغتها في بلادهم. طيب، إذن القسم الأول أصحاب الحرب إيش نعمل؟ هؤلاء مباح الدم والمال ولا بيننا وبينهم عهد، متى قدرنا عليهم قتلناهم. والقسم الثاني المعاهدون، يجب علينا أن نفي بعهدهم ما وافوا بعهدنا، وذكرنا أنهم ثلاثة أقسام. القسم الثالث أهل الذمة تحت ولايتنا، نلزمهم بحكم الإسلام ولا يتعدون علينا، وإذا نقض أحد منهم العهد صاروا بمنزلة الحرب. ومن فوائد هذا الحديث حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام، حينما تبسم لما رآه جاءوا يتشوفون إلى المال، وهذا لا شك أنه من أحسن الأخلاق. بعض الناس إذا رأى شخصا يتشوف لطلب الشيء تجده يشمئز ويعبس ويقول في نفسه هذا يبيع بلانه بنفسه. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لما رآهم جعل يتبسم صلى الله عليه وسلم. وفي أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يلغي البشرى للناس لما في ذلك من إدخال السرور عليهم، وكل شيء تدخل به السرور على أخيك فإنك تحتسبه عند الله، لك فيه أجر في قوله أبشروا وأملوا ما يسركم. وفيه أيضا الحديث جواز الحلف بدون استحلاف، من أين يؤخذ؟ أين أنت؟ لا، من أين يؤخذ من الحديث جواز الحلف بدون استحلال؟ مو معك كتاب؟ ها؟ ها؟ إيه. مو أحسن تجيب كتاب غسل البخاري وتقول في الإفراج ما أصلح. نعم. من قولك والله ما الفقر أخشى عليك. وفيه التحذير من الدنيا لقوله عليه الصلاة والسلام ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم. نعم.
بالنسبة لعيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان بشرع مجدد شرع ما ينزل بشرع جديد، كيف وضع الجزاء؟
بسطها يعني ما فعل؟ أين؟ بسطها لأن الرسول أقره، أخبر عن شيء إن يفعله فأقره فيكون من شريعة الرسول. نعم. كيف؟ معلوم الإنسان إلى تنافس الدنيا صار ما همه للدنيا أهلكت، يعني هلاك ديني مو هلاك بدني. نعم. وربما أيضا تهلك هلاك بدني إذا تنافس الناس على الدنيا تقاتلوا عليها فأهلك بعضهم بعض. ها؟ نعم وهو كذا أخذها رسول من مجلس هجر. أحمد ها؟ كيف؟ إلا أخذنا السيف على كل حال هذا بسيط، ان الله اخبر بان الانسان اذا احتسب، ان الرسول اخبر عن الله ان الانسان اذا احتسب صفيه من الدنيا فليس له جزاء الا الجنه. صفيه يعني حبيبه من 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 الاهل او غيره. اخذنا ثلاث.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرطكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حولي الآن وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها.
نعم.
حدثنا إسماعيل.
هذا أيضا فيه دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يزور شهداء أحد وهو كذلك. وهذه الصلاة التي صلىها عليهم صلاة الميت ليست هي الصلاة التي تشرع عند موت الإنسان، فإن الشهداء لا يصلى عليهم، ولكن هذه قال ابن القيم رحمه الله إن هذه صلاة توديع لهم، يعني صلى عليهم صلاة الجنازة كالمودع لهم عليه الصلاة والسلام. وفي هذا دليل على أن حوضه الآن موجود لقوله والله لا إني والله لا أنظر إلى حوض الآن، وقد كشف الله له حتى شاهده صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الله تعالى أعطاه مفاتيح الأرض أو مفاتيح خزائنها، ولم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام منها شيئا كثيرا، لكن أدرك ذلك خلفاؤه من بعده. وفيه أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يخف على أصحابه أن يشركوا بعده، وذلك لما وقر في قلوبهم من الإيمان. ولا يرد على هذا أصحاب الردة الذين ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن يخاطبهم حين ذاك، وأهل الردة الذين ارتدوا لم يكن الإيمان وقر في قلوبهم فارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
إذا لم نصلي على الآن من طفل
في سبيل
الله، هل تكون هذه الشهادة له بأنه شهيد؟
كيف؟
ألا يكون هذا شهادة لم نصلي على السبيل؟ قلنا لأن الذي يقتدي به
نعم،
في هذا النبي صلى الله عليه وسلم قلنا لأنه شهادة.
نعم.
إذا لم نصلي على أحد الآن،
ليست هذه الشهادة؟ هذا حكم الدنيا غير حكم الآخر. الدنيا نجري عليه أحكام، حتى كل إنسان نجري عليه أحكامه في الدنيا، حتى من قتل في سبيل الله فإننا نعامله معاملة الشهيد في الدنيا، لكن ما نشهد أنه شهيد عند الله. أحكام الدنيا على الظاهر. نعم.
هل الصلاة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو عامة؟ يعني
إيش؟
هل هي الصلاة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو عامة؟ كلما مات في سبيل الله نصلي عليه.
لا، هذه خاصة بالرسول، بل وبشهداء أحد أيضا، خاصة بالرسول وبشهداء أحد. الدليل أن الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان ما فعلوا. نعم.
بين
قوله
عليه الصلاة والسلام والله ما
أخاف
عليكم
أن تشركوا
بعدي، وبين قوله
أقوى
ما
أخاف
عليكم
الشرك الأصغر. نعم، يعني المراد هو يخاطب ناس معينين، وإلا فإن الشرك ساقع في هذه الأمة كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تتبعوا من سنة من كان قبلكم. لكن هؤلاء المعينون هو الذي خاطبهم به.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أكثر ما أخاف عليكم ما يفرج الله لكم من بركات الأرض. قيل: وما بركات الأرض؟ قال: زهرة الدنيا. فقال له رجل: هل يأتي الخير بالشر؟ فصمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننت أنه ينزل عليه، ثم جعل يمسح عن جبينه، فقال: أين السائل؟ قال: أنا. قال أبو سعيد: لقد حمدناه حين طلع لذلك. قال: لا يأتي الخير إلا بالخير، إن هذا المال خضرة حلوة، وإن كلما أنبت الربيع يقتل حفظا أو يهم إلا أكلة الخضرة، أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت الشمس فاشترت وثلقت وبالت ثم عادت فأكلت، وإن هذا المال حروة من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونته، فنعم المعونته، وإن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشفع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا جمرة قال حدثني زهدم ابن مضرب قال سمعت عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم. وقال عمران: فما أدري. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله مرتين أو ثلاثة: ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن.
هذا الحديث كما تشاهدون في باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها. نعم. كيف؟ طيب، هنا صحيح ما كملنا، لكن نبدأ لما بدأنا هنا. فيه يحدث الرسول عليه الصلاة والسلام عن خير القرون في هذه الأمة، ويقول: خيركم قرني ثم الذين يلونهم إلى آخر. وإذا كان قرنه خير هذه الأمة فهو خير الناس جميعا، لأن هذه الأمة خير الأمم وأكرمها عند الله، كما قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقرنه يعني الصحابة، ثم الذين يلونهم التابعين، ثم الذين يلونهم تابع التابعين. وهذه القرون الثلاثة تسمى عند العلماء القرون الثلاثة المفضلة، وهم خير هذه الأمة. والمراد بالخيرية فيما بعد الصحابة الخيرية في الجملة، الخيرية في الجملة لا في كل فرد، إذ قد يوجد من تابع التابعين من هو خير من كثير من التابعين، لكن المراد في الجملة، كما تقول: الرجال خير من النساء، وقد يوجد في النساء من هي خير من كثير من الرجال. أما الصحابة فلا أحد يساويهم أو يتقدم عليهم في الخيرية، لأنهم يمتازون بشيء لا يشاركون فيه أحد، وهو صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الصحبة لا تحصل لأحد سواهم. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بعد هؤلاء القرون الثلاثة: قوم يشهدون ولا يستشهدون، يعني يؤدون الشهادة لكن لا يستشهدون لعدم الثقة بهم، خونة ما يستشهدهم الناس لكن هم يشهدون، هذه واحدة. ثاني: يخونون ولا يؤتمنون، إذا اؤتمنوا على شيء خانوا والعياذ بالله، سواء كان هذا الشيء مالا أو كلاما أو أمورا سرية